في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لنا في هذا اللقاء ضمن سلسلة الدروس العلمية في الدورة الصيفية لكبار العلماء أن يكون معنا في هذا اللقاء المتجدد معالي الشيخ الدكتور ناصر بن سعد الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في الدرس الرابع في كتاب شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وسيتولى قراءة الدرس الشيخ فهد الدهمش، ثم بعد ذلك سنستعرض أسئلة المناطق وأسئلة الحضور. أسأل الله أن يبارك في جهد شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. منهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح ما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله، فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيح ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليه المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحو في المغازي. فإنا أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطئة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلافه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعلي وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن علي قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم من النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق مال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا من يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن مسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمن طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. قد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم ما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثير من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلان فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق، وأمثاله من أئمة الشافعية هو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب، وأمثاله من المالكية هو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني، وأمثاله من الحنبلية هو الذي ذكره شمس الدين السرخسي، وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل ليعتبره، ومثل هذا ومثل لهذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر يصلح، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترنه هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عبد
وأعلوا خطأ مطبعي أعلوا بدل جعلوا علوا،
وعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر ما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. الناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحو ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة الحديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثالهم ما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا، وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحد والزمخشري في فضائل سورة القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من ضعيف من صحيح وضعيف من موضوع. والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وقوله وتعيها أذن واعية أذنك يا علي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا الحديث عن أنواع أسباب اختلاف الصحابة في تفسير كتاب الله عز وجل، وسيتحدث المؤلف في هذا الفصل في الفصل الآتي عن تقسيم للاختلاف في التفسير باعتبار آخر، وهو أن الاختلاف في التفسير قد يكون ناشئا من النقل، وقد يكون ناشئا من الاستدلال والاجتهاد. فهذا الفصل هو في الاختلاف الناشئ عن الاختلاف في النقل. وسبب تقسيم الاختلاف في التفسير على هذين النوعين أن العلم إما نقل مصدق، يعني أنه كلام منقول ممن يصدق كلامه، وهو الذي قال الله فيه أو آثارة من علم، يعني علم منقول عمن قبلنا. والنوع الثاني النظر والاجتهاد والاستدلال، هو الذي قال عنه المؤلف هنا استدلال محقق. فالعلم ينقسم إلى هذين القسمين، إما أنه منقول، وإما أن يكون فهما يؤتيه الله العبد. ولذلك لما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورفع درجته على منزلته عن أهل البيت، هل لديهم شيء من العلم ليس موجودا عند غيرهم؟ فأخبرهم رضي الله عنه بأنه ليس لديه من العلم إلا ما في كتاب الله عز وجل، وما في هذه الصحيفة، صحيفة فيها أسنان الإبل ونحو ذلك، أو فهم يؤتيه الله العبد. فالنوع الأول ما يتعلق بالمنقولات، والثاني ما يتعلق بأنواع الاجتهاد. ثم عقد هذا الفصل في المنقول، وقال بأن المنقول ينقسم إلى قسمين، إما نقل عن شخص غير معصوم، ومن أمثلته الإسرائيليات التي تنقل عن الأمم الماضية، ومن أمثلته أيضا أقوال من ليست أقوالهم حجة في تفسير كتاب الله عز وجل. وهذا النوع يتميز أو يتصف بصفات، الصفة الأولى أن هذا النوع لا نصدقه ولا نكذبه بمجرد وروده، بل لا بد من النظر في الأدلة الدالة عليه إثباتا أو عدما. فإن وجد أدلة تدل على ثبوت ذلك الخبر بطريق نقل عن معصوم قبلناه، وإن وجد طريق يكذبها ودليل يبين أنها غير صحيحة وجب تكذيبها. وأما إن لم يوجد دليل بالتصديق ولا التكذيب فإنه يجب التوقف فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. والصفة الثانية من صفات هذا القسم وهو القسم المنقول عن غير المعصوم أن من فرد بهذا الطريق فإنه لا فائدة للناس فيه، فهم لا لو كان مفيدا لوردنا بطريق صحيح بنقل عن معصوم. فلما لم يتكلم الله بذلك التفسير ولم يتكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا، علمنا حينئذ أنه لا فائدة فيه، إذ لو كان فيه فائدة للأمة لورد ذلك التفسير في الكتاب أو السنة، فإن الكتاب قد بين جميع ما يحتاج إليه الناس، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن أمثلة هذا النقل عن غير المعصوم كما تقدم الإسرائيليات المنقولة عن الأمم الماضية، ونقل من كلامه ليس متأكدا من صحته من أقوال التابعين وتابعيهم ونحوهم. النوع الثاني النقل عن المعصوم، والنقل عن المعصوم على ثلاثة أنواع. النوع الأول نقل تفسير كتاب الله عز وجل من كلام الله، فإن القرآن من خصائصه أنه مثاني، بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. والنوع الثاني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وحينئذ فكل تفسير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله فإنه يجب قبوله ويجب اعتماده ويجب العمل به. والنوع الثالث ما أجمعت الأمة عليه، فإن النصوص قد دلت على أن إجماع الأمة دليل صحيح معصوم من الخطأ والكذب، فإذا أجمعت الأمة على تفسير كتاب الله عز وجل بشيء فإنه يجب أن نتابعهم في ذلك التفسير ويحرم أن نخالفهم. ويبقى هناك ثلاثة أشياء من المنقولات مترددة بين القسمين السابقين. أولها المنقول عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير كتاب الله عز وجل، فإن العلماء قد اختلفوا في الاحتجاج به وذهبوا في ذلك إلى مذاهب شتى. والقاعدة في هذا أن قول الصحابي في مسألة إذا كان منتشرا في الأمة ولم يوجد له مخالف فهذا إجماع سكوتي يكون من القسم السابق. والنوع الثاني ما وجد فيه اختلاف بين الصحابة، وهذا الاختلاف اختلاف تضاد وليس من باب اختلاف التنوع، فإنه حينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر. والنوع الثالث قول صحابي لم ينتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف من الصحابة، وهذا قد اختلف العلماء في الاحتجاج به سواء في الأحكام أو في التفسير، والجمهور على أنه حجة يجب العمل به، والنصوص قد وردت بمثل ذلك. قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثنى على من اتبع الصحابة، والاتباع كما يكون لمجموع الصحابة يكون لأفرادهم إذا لم يختلفوا. وقد ذكر المؤلف دليلا لهذا القول بأن الصحابة يقرب أنهم قد سمعوا هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على جانب عظيم من الورع يجعلهم يبتعدون عن تفسير كلام الله بما لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الصحابة لا يجزمون بشيء إلا إذا كانوا قد أخذوه بدليل مجزوم به، ولا يمكن أن يجزموا بتفسير القرآن بأشياء قد أخذوها من أهل الكتاب. والنوع الثاني أقوال التابعين في تفسير القرآن، فقد استدل بها بعض أهل العلم ورأى أنها حجة إذا لم تختلف. قالوا: لأن الغالب أن التابعي قد سمع ذلك التفسير من الصحابة، وذهب طائفة إلى أن تفسير التابعي يحتج له ولا يحتج به، فليس دليلا شرعيا من أدلة الشرع، وكما أنه لا تؤخذ الأحكام الشرعية منه باتفاق، لا تؤخذ منه الكلمات الواردة عنه في تفسير القرآن. وذهب طائفة إلى أنه يحتج بقول التابعي في تفسير القرآن لكونهم قد عرفوا أقوال الصحابة، ولكونهم من أهل اللغة وأقرب إلى اللغة. والخلاف في ذلك متقارب، لأن تفاسير التابعين يمكن إرجاعها إلى أقوال الصحابة وإلى كلام أهل اللغة، فتكون حينئذ إما من القسم الأول السابق وإما من القسم الثالث اللاحق، وهذا القسم الثالث هو تفسير القرآن بمقتضى لغة العرب، وهذا قد سار عليه طائفة من المفسرين، فينظرون إلى الآيات القرآنية فيفسرونها على وفق مقتضى لغة العرب، ويستدلون على ذلك بما ورد من النصوص من أن القرآن عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فوصفه بكونه عربيا، والكلام العربي يفهم بمقتضى كلام أهل اللغة، ثم قال: لعلكم تعقلون، أي أن إنزال القرآن له علة وله سبب، أن إنزال القرآن بلغة العرب له علة وله سبب، وهو أن يفهم العرب هذا الكتاب بمقتضى لغتهم العربية. وهذا القول أظهر من القول القائل بأنه لا يجوز تفسير القرآن بمقتضى لغة العرب، لكن ينبغي الاحتراز في هذا من جهتين. الجهة الأولى أن لغة العرب متسعة منتشرة، وقد يعرف الإنسان أشياء منها ولكنه لن يستوعبها، فقد يفسرها بمقتضى فهمه الذي يفهمه من لغة العرب، ويكون هناك مدلولات عربية لللفظ غير التي يعرفها. ولذلك قال أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي بأنه لا يمكن أن يحيط أحد بمدلولات لغة العرب. والأمر الثاني أن الشرع قد تصرف في لغة العرب سواء بالنقل أو بالتخصيص أو بالتقييد بما يسمونه الحقيقة الشرعية، وحينئذ فلا بد من النظر في دلالات النصوص لمعرفة الحقيقة الشرعية في معاني هذه الألفاظ قبل تفسيرها بمقتضى لغة العرب. إذا تقررت لنا هذه القاعدة في كلام المؤلف، فإنه ذكر أن الوارد في تفسير القرآن من الأحاديث النبوية على أنواع. النوع الأول الأخبار المتواترة، فهذه يجزم بها بلا إشكال. النوع الثاني الأخبار المتواترة من جهة المعاني وإن لم تتواتر ألفاظها، فهذه يجزم بما اتفقت عليه من المعاني. ووقوع الاختلاف في بعض هذه الروايات في جزئيات من هذه الحوادث لا يؤثر على أصل الحادثة، ومثال ذلك قصة بيع النبي صلى الله عليه وسلم جمله لجابر، فإن هذا قد روي من طرق متعددة. ثم اختلفت الروايات، هل الثمن هنا أوقية أو اثنتان أو أربعة أو خمس إلى غير ذلك من الأقوال. فأصل الحكاية متواتر لا مجال للتشكيك فيه، وهذه الجزئيات في الحادثة لا تؤثر على أصل الحديث. وهذه قاعدة نفرق بواسطتها بين المضطرب من الأحاديث وما ليس كذلك، متى يقال عن الحديث بأنه مضطرب ومتى لا يقال ذلك. النوع الثالث أخبار آحاد تلقتها الأمة بالقبول، ومن أمثلة ذلك ما في الصحيحين، فهذه يجزم بها أيضا لأن الإجماع حجة قاطعة. النوع الرابع الأخبار الصحيحة التي لا معارض لها، فهذه أيضا يجب العمل بها، ويشرع تفسير القرآن بواسطتها. النوع الخامس المراسيل المتعاضدة، والأخبار الضعيفة الدالة على معنى واحد فإنها تتقوى، يقوي بعضها بعضا، وبالتالي تنتقل إلى درجة الحسن لغيره. فهذه الأقسام الخمسة من الأحاديث النبوية مقبولة إذا وردت في تفسير القرآن، وهناك أقسام غير مقبولة. منها أولا رواية الوضاعين والكذابين، هذه لا إشكال لأنها غير مقبولة ولا يجوز الاعتماد عليها، ولو كانت في الترغيب في أعمال صالحة مثل الترغيب في قراءة القرآن لأنها موضوعة مكذوبة. ورواية الضعيف إنما تكون فيما كان ضعفه غير شديد وكان في فضائل الأعمال لا في تأسيس عمل جديد. النوع الثاني المراسيل التي لا يوجد لها عاضد يعضدها، فهذه أيضا غير مقبولة، وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم فيها، فمنهم من ردها لكون الإسناد لم يعلم تمامه، ولكون هذا الراوي المسقط قد يكون كذابا أو وضاعا أو ضعيفا، وبالتالي لا يوثق بذلك النقل، ولعل هذا القول أظهر. النوع الثالث ما قام الدليل على عدم صحته ولو كان رواته من الثقات، وذلك لوجود ما يعارضه، وهو الذي يسميه العلماء الشاذ، فإن الشاذ رواية الثقة المخالفة لرواية من هو أوثق منه. وبالتالي تطرق المؤلف إلى أقسام الناس فيما يتعلق بهذه الروايات، فطائفة تكون من أهل هذا الفن، فن الحديث والإسناد والرواية، فكلامهم يكون معتبرا في ذلك، وطائفة ليس هذا فنها ولا تخصصها فدخولها في هذا القسم غير مقبول. هذا من جهة. الجهة الثانية تقسيم الناس في الأحاديث النبوية من جهة عملهم بهذه الأحاديث، فطائفة ترد كثيرا من الأحاديث ولو كانت صحيحة الإسناد لأنه لا يوافق بعض معلوماتهم التي قد يكون بعضها مستقى من شبهة ومن نحوها. والقسم الثاني من يحاول تصحيح هذه الروايات ويقول ما دام أنها قد وردت بأسانيد صحيحة فإنني أقبلها، ثم بعد ذلك إذا وجد التعارض حاول الجمع بتأويلات بعيدة. والقسم الثالث من يكون من أهل الحديث ويعرف صحة الأحاديث والثقة برواته، ولكنه يجوز على رواة الأحاديث الغلط، وتجويز الغلط يرتب عليه أنه إذا حصلت مخالفة في الأحاديث فإنه يرجح بينها، وبالتالي يرد المرجوح ولو كان ظاهر إسناده الصحة. ومن هنا قال المؤلف الاختلاف في التفسير، يعني بين الأمة في تفسير كلام الله، على نوعين. النوع الأول تفسير مستنده النقل، بحيث يكون مستندا على النقل، والنوع الثاني ما يعلم بغير النقل، وهو الاستدلال والاجتهاد والاستنباط، وذلك لأن العلم ينقسم إلى قسمين: نقل مصدق عمن سبقنا، أو استدلال محقق، يعني باجتهاد ونظر، ويكون هذا الاجتهاد والنظر مبنيا على أسس صحيحة، وبالتالي يتوصل إلى استدلال صحيح. هذا هو العلم. أما النقل الكاذب أو النقل الذي لا يعلم ما حاله فليس من العلم، وكذلك الاستدلال الذي يكون مخالفا لأسس الاستدلال أيضا هذا ليس علما. وبعد أن قسمه إلى هذين القسمين عقد هذا الفصل في النوع الأول وهو النقل المصدق، وأخر الكلام عن الاستدلال الفصل الآتي، فقال: والمنقول في تفسير كلام الله إما أن يكون عن المعصوم، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا أهل الاجتهاد أهل الإجماع، وإما أن يكون المنقول عن غير المعصوم مثل الإسرائيليات. قال: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان في التفسير أو في غيره مما ينقل من العلم، سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، ينقسم إلى قسمين: الأول ما يمكن أن نعرف الصحيح منه والضعيف، والثاني ما لا نتمكن من معرفة الصحيح من الضعيف. مثال ذلك الأحاديث النبوية، نعرف الصحيح منها والضعيف بالنظر في الإسناد. الإسرائيليات لا يمكن أن نفرق بين صحيحها وباطلها. قال: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو الذي لا يمكن أن نعرف الصحيح من الضعيف منه، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق فيه عامته مما لا فائدة فيه، إذ لو كان للأمة فائدة فيه لوردنا بطريق صحيح نتمكن من التمييز فيه بين الصحيح والضعيف. وحينئذ هذا الذي لا نتمكن من معرفة صحيحه من ضعيفه ولا فائدة لنا فيه، هذا من فضول الكلام لا نستفيد منه شيئا، إذ لو كان فيه فائدة لبينه الله، لأن هذه الشريعة قد بينت كل ما فيه من نفع للأمة. فهذا ما يتعلق بالقسم الأول، هو الذي لا نحتاج إليه ولا فائدة فيه ولا نتمكن من معرفة الصحيح منه والضعيف. أما القسم الثاني وهو ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، هذا لابد فيه من دليل يقيمه الله عز وجل ليكون حجة على الخلق. ثم مثل للقسم الأول وهو الذي لا يفيد ولا نتمكن من معرفة الصحيح منه من الضعيف، قال: اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. ما لون الكلب؟ ورد إسرائيلي، روايات إسرائيلية فيه، لكن ليس لا نتمكن من معرفة صحيحها من ضعيفها، وبالتالي يكون من قبيل إيش؟ الفضول، فضول الكلام الذي لا نستفيد منه. كذلك لأخذ موسى عليه السلام جزءا من البقرة فضرب به باقيها، وردت روايات إسرائيلية أنه أخذ اليد وأخذ الرجل وأخذ غير ذلك، لكن هذا لا نعرف صحيحه من ضعيفه ولا نتمكن من ذلك، وحينئذ نعلم ونجزم بأن الأمة لا تستفيد من مثل ذلك. كذلك في مقدار سفينة نوح، كم كبر السفينة وما هو حجم السفينة لم يبين لنا، فيه روايات إسرائيلية، لكن هذه الروايات لا نتمكن من معرفة الصحيح منها من الضعيف، وبالتالي نعرف أننا لا نستفيد من معرفة مثل ذلك. كذلك اسم الغلام الذي قتله الخضر. قال: الأمور التي طريق العلم بها النقل، إن هذه على أنواع. فالنوع الأول ما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نؤمن به ونصدقه، كما ورد في اسم صاحب موسى أنه الخضر، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري لما تمارى هو والحر بن قيس فسأل أبي بن كعب. وما لم يكن كذلك، هذا النوع الثاني، ما لم يكن كذلك يعني ما لم يكن منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كان من الروايات الإسرائيلية المأخوذة عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب هذه الروايات، هذا النوع ما حكمه؟ لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بدليل. النوع الثالث ما نقل عن بعض التابعين، وهذا إن ذكر أنه قد أخذه من أهل الكتاب فيكون من القسم الثاني، أما إن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فحينئذ إن كان التابعون قد اختلفوا فلا شك أن قول بعضهم ليس حجة على بعض، وبالتالي نطلب الترجيح من خارج. أما إن اشتهر في الأمة ولم يوجد فيه مخالف فهذا إجماع سكوتي، يبقى عندنا قول تابعي لم ينتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف في عصره، هل يحتج به في تفسير القرآن أو لا؟ هذا هو الموطن الخلاف الذي أشرنا إليه. قال النوع الرابع ما نقل في تفسير القرآن عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، وأقوال الصحابة قد وقع الاختلاف في الاحتجاج بها. قال المؤلف فالنفس إلى قول الصحابي أسكن منها فيما نقل عن بعض التابعين. لماذا؟ لأن الصحابي يحتمل أن يكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو قد سمعه من صحابي آخر، وبالتالي في كلا الحالتين يكون حجة، لأن الجهل باسم الصحابي لا يضر لكونهم عدولا جميعا، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب قليل وهو أقل من نقل التابعين. وإذا جزم الصحابي بقوله وقال هذا تفسير كلام الله فإن ورعهم وعلمهم يجعلهم يبتعدون عن الجزم بمثل ذلك بتفسير القرآن إلا بدليل. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للقسم الذي يمكن أن يفرق فيه بين الصحيح والضعيف، قالوا هذا القسم هو الذي نحتاج إليه وهو الذي تكون فيه الفائدة، ولا يمكن أن يوجد شيء من هذا القسم إلا وقد وضحت الشريعة حكمه وبينت لأن الناس يحتاجون إليه. ثم بعد ذلك بين أن كل ما يحتاج الناس إليه في الدين فإن الله قد نصب يعني جعل ووضع عليه أدلة تبين الصحيح من الضعيف وتفرق بين المقبول والمردود. وبالنسبة لفننا المتعلق بالتفسير الكلام فيه كالكلام في غيره، لا بد من النظر في الإسناد. ثم تكلم عن كلمة الإمام أحمد ثلاثة ليس لها إسناد أو أصل، التفسير والملاحم والمغازي، بمعنى أن كثيرا منها ينقله رواته على سبيل الإرسال بإسقاط بعض الرواة. وكلمة المرسل يختلف مدلولها، المشهور عند المحدثين أن المرسل هو الحديث الذي سقط فيه اسم الصحابي بحيث يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأما عند الأصوليين فإن كلمة التفسير في الغالب يراد بها ما سقط من إسناده راو فأكثر، سواء كان في أول الإسناد أو في وسطه أو في آخره. ومراد المؤلف بكلمة المرسل هنا على وفق اصطلاح المحدثين، لأنه بعد ذلك ذكر عددا من التابعين ومراسيله، مما يدل على أنه يريد مصطلح المحدثين، عروة بن الزبير وعامر بن شراحيل الشعبي ومحمد بن مسلم الزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق، كل هؤلاء من التابعين. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف تقسيم العلوم على أهل مدن أهل الإسلام، فالمغازي كان أعلم الناس بها أهل المدينة، وذلك لأنهم يرون ويشاهدون مواطن المغازي ويتناقلونها بطريق الكثرة. ثم يأتي بعدهم أهل الشام لما يوجد عندهم من جهاد وغزو مما يحتاجون معه إلى معرفة أحكام المغازي التي كثير منها يستقى من السيرة النبوية. النوع الثاني من أنواع العلوم التفاسير، فهو يقول المؤلف بأن أهل المدينة أعلم بالمغازي وأهل الشام أعلم بالملاحم، وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، وذلك لأن ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة تأويل القرآن كان يقيم بمكة، وأصحابه وتلاميذه أعرف الناس بتفسير كلام الله عز وجل. ثم بعدهم أهل المدينة، وهذا يدلنا على أن تعمق بعض أهل العلم في شيء من العلوم دون جميعها أمر كان موجودا في العصور الأول. ثم ذكر المؤلف نوعا من أنواع الأحاديث وهو المراسيل، ما حكمها؟ قال المراسيل إن تعددت طرقها وخلت عن المواطأة فإنها مقبولة، وذلك لأنها عند التعدد الطرق يفيدنا جزما بصحة تلك الحادثة، خصوصا إذا روي بإسنادين مختلفين من بلدان متعددة يبعد تواطؤهم على خطأ أو كذب. قال فإذا كان الحديث قد جاء من جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه وأن مثل ذلك حادثة طويلة، يبعد أن تقع الموافقة فيه، علم أنه صحيح. ثم مثل لذلك شخص يخبر عن واقعة فيها تفاصيل كثيرة، ثم بعد مدة يأتينا شخص آخر ليس بينهما مواطأة فيذكر مثل ما ذكر الأول من الواقعة ومن تفاصيلها، فيدلنا ذلك على أن هذه الواقعة صحيحة وأنها صدق، لأنهما لا يمكن أن يكذبا لاختلاف بلدانهما واختلاف مصدرهما، ويبعد أن يكون قد أخطأ معا، فإن العادة تحيل اتفاق الاثنين اللذين لا مواطاة بينهما فأكثر على الخطأ. ومثل لذلك بما لو جانا شخصان بقصيدة كاملة كلاهما قد جاء بها وكلاهما يدعي أنها له، فهذا يدلنا على أن أحدهما كاذب ولا يمكن أن يصدق معا، ويدلنا على أن مصدر هذا الخبر واحد بينهما، وذلك لتعدد هذه القصيدة ولطولها ولاتفاق القصيدتين، مما يدل على أن أحدهما كاذب. ومثلها أيضا لو جاءنا اثنان وقد نسب كل واحد منهما لنفسه كتابا طويلا نفس الكتاب، فهذا يدلنا على أن أحد هذين الشخصين كاذب. ثم ذكر بعد ذلك بأنه وإن لم يكن أحدهما كافيا، يعني أن عندنا خبرين، أحدهما مرسل والآخر ضعيف، حينئذ يعضد أحدهما الآخر، ولو كان أحدهما قد ورد وحده لم يصدق ولم يقبل، لكن لما ورد من هذين الطريقين تعاضدا. يقول ويدل على هذا أن التواتر يفيد القطع، وسبب إفادته القطع هو توافق الأخبار وتماثلها، فكذلك فيما يتعلق بالمراسيل المتوافقة إذا وردت من طرق متعددة. وذكر أيضا مما يدل على هذا أن الحديثين الضعيفين إذا وردا من طريقين مختلفين فإن أحدهما يعضد الآخر وينقله إلى درجة الحسن لغيره. ومما يماثل هذا أن يكون الراوي ممن يعرف بالضبط وبالحفظ وعدم النسيان والغلط، فهذا يفيدنا ظنا غالبا بأن أخباره صحيحة وأنها صدق. ثم بعد ذلك من خلال هذا تحدث عن أقوال الصحابة، إنهم في الغالب لا يخبرون عن تفسير القرآن إلا بشيء يتيقنون منه. ثم عرج أيضا على التابعين، يقول إن فضلهم ومكانتهم وما عرف عنهم من الديانة والعلم والورع يجعلهم يبتعدون عن الإهمال في رواية الأحاديث وعدم التيقظ في ضبطها أو الكذب فيها. فهؤلاء الأئمة لا يخشى منهم وقوع الكذب المتعمد، لكن قد يقع منهم نسيان. وفي مقابل ذلك أيضا أن هؤلاء الأئمة قد عرف عنهم الضبط الكثير وتكرار ما يحفظونه من الأحاديث، وبالتالي فتوهم حصول الغلط منهم نادر. ثم ذكر شيء متعلق بهذا، وهو أن يكون أصل الحادثة قد رواه عدة، ثم يختلفون في جزئية من تفاصيل الحادثة. ومثل له بحديث جابر، فإن بيع النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم من جابر الجمل ثابت وارد بطرق متعددة، ولكن قد يختلفون في بعض الجزئيات مثل مقدار الثمن، فهذا لا يجعل أصل الحديث مردودا، ولا يمكننا من وصفه بأنه مضطرب. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، فإنهما إذا اتفقا على خبر ولم يوجد ما يعارضه فإن هذا يفيدنا القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك الخبر، لأن الأمة قد تلقت الصحيحين بالقبول. وكذلك إذا ورد خبر آحاد قد تلقاها للعلم بالقبول والتصديق، فهذا يدل على أنه مقبول، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. ومثل المؤلف لهذا بالإجماع الذي يكون أصله قياسا أو اجتهادا أو استنباطا، فإن أصل هذا الحكم المجمع عليه كان ظنيا، لكن لما وقع الإجماع عليه أصبح يفيد القطع. ومن هنا انطلق المؤلف إلى مسألة حكم خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، قال تصديقا له أو عملا به، لأن التلقي بالقبول بمعنى أننا نثبت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. التصديق له أو العمل به، العمل أنه إذا وردنا الخبر عملنا به وأمرنا بالعمل به، هذا عمل فيكون قبولا له. النوع الثاني من أنواع القبول التصديق، لأن نقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، فإما أن يكون خبرا فنصدقه، وإما أن نحتاج معه إلى تأويل. قال والقول بأن خبر الواحد المتلقى بالقبول يفيد القطع والجزم هو قول الجمهور، ولم يخالف في ذلك إلا فرقة قليلة من المتأخرين. قال وهو قول أكثر الأشعرية، يعني أن القول القائل بأن خبر الواحد المتلقى بالقبول يفيد القطع هذا قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق الإسفرايني، لكن ابن الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب متوفى سنة 403 هو الذي أنكر كون خبر الواحد المتلقى بالقبول يفيد القطع والجزم. ثم تبعه مثل أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي وأبي الوفاء بن عقيل والمراد بابن الخطيب هنا الرازي صاحب كتاب المحصول المطالب العالية المتوفى في سنة 505 والآمدي متأخر عنهم توفي سنة 636. أبو حامد هو الذي توفي سنة 505 وابن الخطيب الرازي توفي سنة 606. قال والأول وهو القول القائل بأن أخبار الآحاد المتلقات بالقبول تفيد العلم والجزم هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد هذا الإسفرايني غير أبو حامد السابق الغزالي وأبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الإسفرايني وأمثاله من أئمة الشافعية. ثم ذكر عددا ممن يقول به من أتباع المذاهب المختلفة، لكن يبقى هنا مسألة. أنتم تقولون إن تلقي أهل العلم للحديث بالقبول يفيد العلم، من هم أهل العلم؟ قال هم أهل الاختصاص أهل الحديث النبوي، لأن كل علم يؤخذ من أصحابه، فالمسائل الفقهية تؤخذ من الفقهاء، والحكم على الأحاديث صحة وضعفا وقبولا وجزما وقطعا يؤخذ من أهل الحديث. ولا شك أن أهل الحديث لما اشتغلوا بالأحاديث تصحيحا وتضعيفا توصلوا إلى أشياء لم يصل إليها غيرهم. قال والمقصود هنا أن تعدد طرق الخبر الواحد يعني روى من طرق متعددة مع عدم التشاعر لم يشعر بعضهم ببعض أو الاتفاق بحيث لم يتفق بعضهم مع بعض ولم يتواطأوا على اختلاق ذلك الحديث، هذا يوجب العلم والجزم والقطع بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين بحيث نقارن بين الروايات، فإذا وجدنا أن أحد الرواة يوافق غيره من الرواة في أحاديث عدة لنا ذلك على الثقة بذلك الراوي الناقل، وأما إذا كان الشخص دائما يخالف غيره من الرواة فهذا دليل على توهين روايته. قال وفي مثل هذا يعني المعارضة بين خبر وآخر ينتفع برواية الحديث الضعيف، فإنه إذا روي الحديث من طريقين ضعيفين كل منهما مستقل عن الآخر فإنهما يتعارضان وينتقل إلى الحسن لغيره. كذلك لو كان أحد الرواة سيء الحفظ عندنا خبران في كل واحد منهما سيء الحفظ، كل خبر كل واحد منهما ضعيف لكن لما تعارضتا أصبح من قبيل الحسن لغيره. قال وكذلك رواية المجهول، هذه مسألة عند المحدثين وهي هل يعضد برواية المجهول أو لا يعضد بها، وذلك أنهم اتفقوا على أن رواية الوضاع ورواية المنكر في روايته لا تعضد برواية غيره، لأن من شروط تقوية الحديث بغيره ألا يكون الضعف شديدا. وأما إذا كان ضعفه ضعفا يسيرا فإنه يعضد بعض هذه الروايات بعضها الآخر. وأما الحالة الثالثة أن يكون أحد الأخبار مرويا بطريق فيه مجهول، فهذه قد وقع الاختلاف بين المحدثين فيها، هل تعضد رواية سيء الحفظ برواية المجهول بحيث يتقوى لدرجة الحسن لغيره أو لا يتقوى، هذه موطن خلاف بينهم، والأظهر أنه لا يتقوى بها، وذلك لأن هذا المجهول لا يدرى ما حاله، قد يكون وضاعا وقد يكون منكر الحديث وقد يكون ذلك الخبر إنما أخذ من طريق من الطريق الآخر، وحينئذ فيجب التوقف فيه، ومعنى التوقف أن لا يحتج به ولا تعضد روايته برواية غيره. قال المؤلف ولهذا كان أهل العلم يكتبون الأحاديث الضعيفة التي ضعفها ليس شديدا من أجل أن يقوي بعضها بعضا، ويقولون إنه يصلح للشواهد، والمراد بالشواهد أن يكون هناك حديث عن صحابي يدل على معنى فيه ضعف ثم يردنا حديث آخر عن صحابي آخر فيه ضعف فيقوي بعضهما بعضا. وأما المتابعات فتكون في حديث الصحابي الواحد، قوله يصلح للشواهد والاعتبار، الاعتبار يعني أنه يقوي بعضها بعضا، ما لا يصلح لغيره بحيث لو ورد وحده لم يلتفت إليه. ومثل لهذا بعبد الله بن لهيعة، وهو عبد الله ما رواه عنه متقدم أصحابه مثل العبادلة فهذا مقبول يحتج به، وما رواه متأخر أصحابه فإنه ضعيف لأنه أصبح ينسى كثيرا، وقد احترقت كتبه فلم يعد يتمكن من مراجعتها. وعبد الله بن لهيعة كان كثير الحديث جدا، كان يحفظ كثيرا من وقائع السيرة ويحفظ كثيرا من الأخبار، وكان صاحب ديانة وعبادة، ولكن لما كثر الغلط في حديثه ضعفه الأئمة لسوء حفظه. وفي مقابل ذلك، في مقابل حالة تقوية الحديث بآخر لاعتضاده به، أن يأتينا خبر الثقة الصدوق فيعارض خبر ثقة آخر، هذا يجعلنا نتشكك في الخبر. قال: يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، وهذا هو علل الحديث. قوله: من أشرف علومهم، يعني لا يتمكن بمعرفته إلا نوادر من الناس. ومثل له حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذه قد أعلها الأئمة لأنها تخالف رواية من روى أنه تزوجها وهما حلالان، كما روته ميمونة ورواه أبو رافع ورواه غيرهما، فدل ذلك على أن ابن عباس لم يضبط هذه الرواية، مع كون ابن عباس من أئمة العلماء ومن كبار الثقات ولا مطعن فيه البتة. ومن ذلك أيضا ما ورد من رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في نواحي البيت ولم يصلي فيه، فإنه قد روى جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في البيت، فتكون تلك الرواية الأولى وإن كانت من رواية الثقات لكنها ضعيفة، وهذا يسمونه بالشاذ، وهو مخالفة الثقة لرواية من هو أوثق منه. ومثل ذلك حديث ابن عمر اعتمر في رجب، هذا غلط لأننا قارناه بحديث غيره. ومثل ذلك قول عثمان: كنا يومئذ خائفين أو خائفين، هذا غلط أيضا من عثمان، الصواب أنهم كانوا آمنين في حجة الوداع. ومثل حديث أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله له خلقا آخر، فإن هذا قد اختلف على الراوي، فإن هذه اللفظة إنما وردت في الجنة، وأما النار فلم يرد فيها مثل ذلك، إذ كيف يعذب الله بعض عباده ويدخلهم النار بدون أن يتقدم منهم معصية أو ذنب. ثم تكلم المؤلف عن تقسيم الناس في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يميزون بين الصحيح والضعيف، وهؤلاء في الغالب ليس لهم معرفة بعلم الحديث، وحينئذ تأتي أحاديث صحيحة قوية فيشكك فيها، وذلك لبعده عن هذا العلم. والواجب على مثل هذا الصنف أن يراجع العلماء في الحديث، فإن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يجوز له أن يشكك في خبر أو أن يكذبه بدون البحث مع أهل الاختصاص من المحدثين في ذلك الحديث. النوع الثاني: من لا يلتفت إلى المخالفة بين الرواة، وبالتالي يقول: ما دام أن الخبر قد رواه الثقات بإسناد متصل فإنني أقبله، فإذا تعارضت علي الأخبار حاولت أن أتكلف في تأويل أحد الخبرين لرفع التناقض عن الشريعة. النوع الثالث من الناس: من يتفطن إلى الأحاديث ويقبل صحيحها ويميز بين الصحيح والسقيم، ويكون عنده معرفة وخبرة إما بنفسه أو بمراجعة أهل العلم والمعرفة في ذلك. وإذا وقع مخالفة من راو لمن هو أوثق منه حكموا عليه بالشذوذ ولم يتكلفوا التأويلات البعيدة، لأنهم يعلمون أن هذا غلط، ولا يمكن أن يوجد في الأحاديث النبوية غلط ولا يكتشف. ثم ذكر المؤلف بأن العلم بصدق الحديث وكذبه له دلالات وعلامات، منها موافقة رواية غيره، ومنها موافقة أصول الشريعة ومقاصد الشرع، ومنها أيضا ما يجعل الله على الألفاظ النبوية من البهاء والنور والقبول، بحيث يميز الإنسان بين اللفظ المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره بمجرد وروده. ومنها أيضا ما يكون مستبعدا بعدا شديدا، ومثل له المؤلف مثل حديث يوم عاشوراء، فإن يوم عاشوراء فيه طائفتان تكذبان في الأحاديث أو تصدق بالمنقولات الضعيفة فيه، فطائفة تنقل أخبار الحزن فيه بالتالي يجعلونه موسما لذلك وينقلون فيه أخبارا عديدة وهي ليست صحيحة ولا بإسناد مقبول، وطائفة تحاول أن تجعل هذا اليوم يوم فرح وسرور وتوسيع على الأهل وتكثير للنفقة، ويوردون أحاديث إما ضعيفة جدا وإما مكذوبة. وكلا هذين النقلين غير مقبول، وعليه أدلة تدلنا على أن هذه الأخبار مكذوبة، ومثلها أيضا إعطاء الثواب الكثير الجزيل على العمل القليل. ثم ذكر المؤلف بأن التفسير كتب تفسير القرآن تحتوي على العديد من الأحاديث الموضوعة، ومثل لها بتفسير الثعلبي، تفسير الواحدي، وتفسير الزمخشري، حيث أوردت هذه الكتب في مقدماتها أحاديث طويلة جدا في فضائل سور القرآن، بحيث يتناول السور واحدة واحدة ويضع لكل سورة فضائل. هذا الحديث موضوع باتفاق أهل العلم. ثم تكلم عن هذه التفاسير. أما من جهة تفسير الثعلبي فقد أثنى المؤلف على مؤلف التفسير فقال كان فيه خير ودين، لكنه في هذا التفسير كان حاطب ليل، حاطب الليل هو الذي يجمع الحطب في الليل، فهو لا يميز بين الكبير والصغير وما يصلح أن يوقد به وما لا يصلح، وقد يأخذ مرة ثعبانا يظنه من الحطب الذي يجمعه، ولذلك تجد في كتابه أشياء مختلفة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع. كذلك أيضا الواحدي، الواحدي يتميز تفسيره عن تفسير الثعلبي بكون الواحدي أعرف بلغة العرب، لكن الثعلبي يتميز بكونه أقرب من الواحدي في اتباع السلف والبعد عن البدع. ثم تكلم المؤلف عن تفسير ثالث وهو تفسير البغوي، ذكر أن هذا التفسير تفسير البغوي مختصر من الثعلبي ويروي كثيرا من أحاديثه بالإسناد، لكنه أبعد عن تفسير كثيرا من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، قال والموضوعات يعني الأخبار الموضوعة المكذوبة في كتب التفسير كثيرة. قوله وحديث علي الطويل المراد به ما يذكره أهل التفسير في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ذكروا أن علي رضي الله عنه تصدق بصدقة وآتى الزكاة وهو راكع، قالوا فنزلت الآية فيه. هذا الخبر موضوع باتفاق أهل العلم مكذوب، ومثل له المؤلف في أمثلة أخرى. هذا ما يتعلق ببيان معاني كلام المؤلف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لمعالي شيخنا الشيخ دكتور سعد ناصر الشكري على هذا البيان، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. ولعلي أستأذن معالي في عرض بعض أسئلة المناطق. الإخوة في الطائف الشيخ هلال القرشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سابقكم الله معالي الشيخ ونفع بكم. لدينا سؤال واحد يا شيخ.
تفضل الشيخ هلال.
يقول نرجو من معاليكم توجيهنا إلى شرح شامل ومفصل وجيد لمقدمة تفسير ابن تيمية ثابكم الله.
هذه المقدمة مقدمة نافعة، وقد احتوت على جمل من موضوعات هذا العلم، وهي في الغالب سهلة يسيرة، لذلك لم يحتج كثير من المتقدمين إلى شرحها وتوضيحها، وذلك لوضوحها. وقد شرحها عدد من المعاصرين بشروحات طيبة نافعة، فشرحها العلامة الشيخ محمد بن عثيمين، شرحها العلامة الشيخ صالح آل الشيخ، شرحها بازمول، شرحها مجموعة، وشروحاتهم طيبة. وقراءتي لهذه الشروح قديما، لكنها في الجملة شروح طيبة. وقد استقى من هذه المقدمة عدد من أهل العلم مقدمات، فألف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مقدمة للتفسير مطبوعة متداولة، شرحها هو شرح مختصر. وقد شرحت هذه المقدمة في إحدى الدورات المقامة في الرياض في مسجد شيخ الإسلام بن تيمية، وقام بعض الإخوان بطبع هذا الشرح وطبع، هو متداول طبع حديثا، وهو شرح جيد من أحسن الشروح.
أشكر الإخوة في الطائف. الآن ننتقل للإخوة في عرعر. الشيخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. السائل يسأل عن ما هو اللفظ المشترك وما هي القاعدة الأصولية فيه عن الدرس الماضي يا شيخ.
المراد باللفظ المشترك أن يكون هناك لفظ واحد وضع لمعان متعددة، كل من هذه المعاني مستقل بوضع خاص به. ومن أمثلته لفظة المشتري، فإنها تصدق على المقابل للبائع، وتصدق على الكوكب المعروف، فهذا يقال له مشترك. والقاعدة في اللفظ المشترك أنه إذا كانت معانيه متضادة لا يمكن أن يراد باللفظ جميع المعاني في وقت واحد، فإنه يكون مجملا نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد به. وأما إذا كانت معانيه غير متضادة فإن الجمهور يرون أنه يحمل على جميع المعاني. مثال ذلك لو قال لا أحل لك عيني، فإن لفظة العين تصدق على العين الجارية عين الماء، وتصدق على العين الباصرة العين التي في الرأس، فنحملها على المعنيين معا لأن هذه المعاني غير متضادة.
أشكر الأخوة في عرعر، وأن ننتقل الأخوة في الجوف. جامع شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يسأل ويقول: رجل أعدم ولده سيارة صاحبه بحادث انقلاء، وسكت صاحب السيارة ولم يطلب تعويضا خجلا، ووالد المتسبب بالحادث لديه مال محرم ويريد التخلص منه، فهل يجوز له أن يعطيه أي هذا المال لصاحب السيارة تعويضا له وتخلصا من المال الحرام، علما أن صاحب السيارة المعدومة لم يطلب شيئا؟
بالنسبة للأموال، الأموال على نوعين: أموال عينية مثل السيارة، إذا كانت مال حرام وهي عين فهذه لا يجوز التصرف فيها ولا يجوز منحها للآخرين، السيارة المسروقة والمغصوبة ما يجوز للإنسان أن يعطيها لشخص بنية التخلص منها أو نحوه، وإنما الواجب عليه إرجاعها لأصحابها. النوع الثاني من الأموال ما لا يكون متعينا مثل النقود، فهذه التصرفات اللي فيها تقلب حكمها، ولذلك إذا أخذ الإنسان نقودا بطريق محرم فاشترى بها ما نقول انتقل عين المال المحرم، وإنما المال المحرم باق في ذمته. وما بالنسبة لهذه المسألة الخاصة فهذا في ذمته شيئان: الشيء الأول ذلك المال المحرم الذي يجب عليه التخلص منه، والشيء الثاني الدين الواجب عليه لصاحب السيارة. وهنا أمران ليس المقصود منهما واحدا وبالتالي لا يتداخلان، ومن ثم يجب عليه الأمران معا: الأول دفع قيمة السيارة لمالك تلك السيارة، وهذا واجب في ذمة الولد وليس واجبا في ذمة الوالد إلا إذا تبرع الوالد عنه. والشيء الثاني التخلص من المال الحرام، وذلك مال في ذمة الشخص، وكلاهما أمران منفصلان وهما لا يتداخلان.
أشكر الأخوة في الجوف، والآن ينتقل أسئلة الأخوة في الرياض.
السلام عليك صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم جزاكم الله خيرا أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أنواع: المتواتر والأحاد والأخبار الصحيحة التي لا معارض لها والمراسيل المتعارضة، فما هو الخامس؟
قلنا المقبول منها على خمسة أقسام: المتواتر بلفظه، والمتواتر بمعناه، والصحيح المتلقى بالقبول، وخبر الواحد الصحيح من جهة الإسناد، والخامس الأخبار الضعيفة المتعاضدة أو المراسيل المتعاضدة. هذه خمسة أقسام مقبولة كلها ذكرها الشيخ في المقدمة.
صح الفضيلة. السائل يقول: ذكرتم أن صحيح البخاري فيه أحاديث لا تصح، فهل هناك كتاب يجمع هذه الأحاديث وأيضا صحيح مسلم؟
هذه الأحاديث من جهة الإسناد صحيحة، ولكن هذه الأحاديث قد عورضت بأحاديث أخرى، وقد تتبع الدارقطني هذه الأحاديث، وجميع ما يمكن أن يقال بأنه فيه شيء من هذا التتبع والإلزامات.
نختم بهذا السؤال، يقول: تفاسير الثعلبي والواحد والزمخشري هل يوجد كتب محققة لها؟
نعم، في تحقيق، لكن هذا التحقيق اعتنى فيه المؤلف من المحققون في الغالب بمقابلة النصوص بعضها مع بعض، ولم يعتنوا بالحكم على أحاديثها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في علم شيخنا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وأنبه الإخوة أنه بعد صلاة المغرب إن شاء الله سيكون درس معالي الشيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان في درس كتاب بلوغ المرام. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لنا في هذا اللقاء ضمن سلسلة الدروس العلمية في الدورة الصيفية لكبار العلماء أن يكون معنا في هذا اللقاء المتجدد معالي الشيخ الدكتور ناصر بن سعد الشكري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في الدرس الرابع في كتاب شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وسيتولى قراءة الدرس الشيخ فهد الدهمش. ثم بعد ذلك سنستعرض أسئلة المناطق وأسئلة الحضور. أسأل الله أن يبارك في جهد شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح ما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقول. فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيح ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليه المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحو في المغازي. فإنا أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزم وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطئات قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاطه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثلها، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا، وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعلي وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن علي قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا من يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. قد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم ما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عاملا به أنه يجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، هو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، هو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية، هو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون منقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل ليعتبره، ومثل هذا ومثل لهذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت الإمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عبد
وأعل
خطا
مطبعي أعلوا بدل جعلوا أعلوا.
وأعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصل ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط وعلموا أنه تمتع وهو آمن وهو آمن في حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير. الناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحو ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة الحديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعل دليلا له في مسائل أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثالهم ما فيه من أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحد والزمخشري في فضائل سورة القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف من موضوع، والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والأراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي وقوله وتعيها أذن واعية أذنك يا علي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا الحديث عن أنواع أسباب اختلاف الصحابة في تفسير كتاب الله عز وجل، وسيتحدث المؤلف في هذا الفصل في الفصل الآتي عن تقسيم للاختلاف في التفسير باعتبار آخر، وهو أن الاختلاف في التفسير قد يكون ناشئا من النقل وقد يكون ناشئا من الاستدلال والاجتهاد. فهذا الفصل هو في الاختلاف الناشئ عن الاختلاف في النقل. وسبب تقسيم الاختلاف في التفسير على هذين النوعين أن العلم إما نقل مصدق، يعني أنه كلام منقول ممن يصدق كلامه، وهو الذي قال الله فيه أو آثارة من علم، يعني علم منقول عمن قبلنا. والنوع الثاني النظر والاجتهاد والاستدلال، وهو الذي قال عنه المؤلف هنا استدلال محقق. فالعلم ينقسم إلى هذين القسمين، إما أنه منقول وإما أن يكون فهما يؤتيه الله العبد. ولذلك لما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورفع درجته على منزلته عن أهل البيت هل لديهم شيء من العلم ليس موجودا عند غيرهم، فأخبرهم رضي الله عنه بأنه ليس لديه من العلم إلا ما في كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل ونحو ذلك، أو فهم يؤتيه الله العبد. فالنوع الأول ما يتعلق بالمنقولات، والثاني ما يتعلق بأنواع الاجتهاد. ثم عقد هذا الفصل في المنقول، وقال بأن المنقول ينقسم إلى قسمين: إما نقل عن شخص غير معصوم، ومن أمثلته الإسرائيليات التي تنقل عن الأمم الماضية، ومن أمثلته أيضا أقوال من ليست أقوالهم حجة في تفسير كتاب الله عز وجل. وهذا النوع يتميز أو يتصف بصفات: الصفة الأولى أن هذا النوع لا نصدقه ولا نكذبه بمجرد وروده، بل لا بد من النظر في الأدلة الدالة عليه إثباتا أو عدما. فإن وجد أدلة تدل على ثبوت ذلك الخبر بطريق نقل عن معصوم قبلناه، وإن وجد طريق يكذبها ودليل يبين أنها غير صحيحة وجب تكذيبها. وأما إن لم يوجد دليل بالتصديق ولا التكذيب فإنه يجب التوقف فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. والصفة الثانية من صفات هذا القسم، وهو القسم المنقول عن غير المعصوم، أن من فرد بهذا الطريق فإنه لا فائدة للناس فيه، فهم لا لو كان مفيدا لوردنا بطريق صحيح بنقل عن معصوم. فلما لم يتكلم الله بذلك التفسير، ولم يتكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب علينا، علمنا حينئذ أنه لا فائدة فيه، إذ لو كان فيه فائدة للأمة لورد ذلك التفسير في الكتاب أو السنة، فإن الكتاب قد بين جميع ما يحتاج إليه الناس، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن أمثلة هذا النقل عن غير المعصوم كما تقدم الإسرائيليات المنقولة عن الأمم الماضية، ونقل من كلامه ليس متأكدا من صحته من أقوال التابعين وتابعيهم ونحوهم. النوع الثاني النقل عن المعصوم، والنقل عن المعصوم على ثلاثة أنواع. النوع الأول نقل تفسير كتاب الله عز وجل من كلام الله، فإن القرآن من خصائصه أنه مثاني، بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. والنوع الثاني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. وحينئذ فكل تفسير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله فإنه يجب قبوله ويجب اعتماده ويجب العمل به. والنوع الثالث ما أجمعت الأمة عليه، فإن النصوص قد دلت على أن إجماع الأمة دليل صحيح معصوم من الخطأ والكذب. فإذا أجمعت الأمة على تفسير كتاب الله عز وجل بشيء فإنه يجب أن نتابعهم في ذلك التفسير ويحرم أن نخالفهم. ويبقى هناك ثلاثة أشياء من المنقولات مترددة بين القسمين السابقين. أولها المنقول عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير كتاب الله عز وجل، فإن العلماء قد اختلفوا في الاحتجاج به وذهبوا في ذلك إلى مذاهب شتى. والقاعدة في هذا أن قول الصحابي في مسألة إذا كان منتشرا في الأمة ولم يوجد له مخالف فهذا إجماع سكوتي يكون من القسم السابق. والنوع الثاني ما وجد فيه اختلاف بين الصحابة، وهذا الاختلاف اختلاف تضاد وليس من باب اختلاف التنوع، فإنه حينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر. والنوع الثالث قول صحابي لم ينتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف من الصحابة، وهذا قد اختلف العلماء في الاحتجاج به سواء في الأحكام أو في التفسير، والجمهور على أنه حجة يجب العمل به، والنصوص قد وردت بمثل ذلك. قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثنى على من اتبع الصحابة، والاتباع كما يكون لمجموع الصحابة يكون لأفرادهم إذا لم يختلفوا. وقد ذكر المؤلف دليلا لهذا القول بأن الصحابة يقرب أنهم قد سمعوا هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على جانب عظيم من الورع يجعلهم يبتعدون عن تفسير كلام الله بما لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الصحابة لا يجزمون بشيء إلا إذا كانوا قد أخذوه بدليل مجزوم به، ولا يمكن أن يجزموا بتفسير القرآن بأشياء قد أخذوها من أهل الكتاب. والنوع الثاني أقوال التابعين في تفسير القرآن، فقد استدل بها بعض أهل العلم ورأى أنها حجة إذا لم تختلف. قالوا: لأن الغالب أن التابعي قد سمع ذلك التفسير من الصحابة. وذهب طائفة إلى أن تفسير التابعي يحتج له ولا يحتج به، فليس دليلا شرعيا من أدلة الشرع، وكما أنه لا تؤخذ الأحكام الشرعية منه باتفاق، لا تؤخذ منه الكلمات الواردة عنه في تفسير القرآن. وذهب طائفة إلى أنه يحتج بقول التابعي في تفسير القرآن لكونهم قد عرفوا أقوال الصحابة ولكونهم من أهل اللغة وأقرب إلى اللغة. والخلاف في ذلك متقارب، لأن تفاسير التابعين يمكن إرجاعها إلى أقوال الصحابة وإلى كلام أهل اللغة، فتكون حينئذ إما من القسم الأول السابق وإما من القسم الثالث اللاحق. وهذا القسم الثالث هو تفسير القرآن بمقتضى لغة العرب، وهذا قد سار عليه طائفة من المفسرين، فينظرون إلى الآيات القرآنية فيفسرونها على وفق مقتضى لغة العرب، ويستدلون على ذلك بما ورد من النصوص من أن القرآن عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فوصفه بكونه عربيا، والكلام العربي يفهم بمقتضى كلام أهل اللغة، ثم قال لعلكم تعقلون، أي أن إنزال القرآن له علة وله سبب، أن إنزال القرآن بلغة العرب له علة وله سبب، وهو أن يفهم العرب هذا الكتاب بمقتضى لغتهم العربية. وهذا القول أظهر من القول القائل بأنه لا يجوز تفسير القرآن بمقتضى لغة العرب، لكن ينبغي الاحتراز في هذا من جهتين. الجهة الأولى أن لغة العرب متسعة منتشرة، وقد يعرف الإنسان أشياء منها ولكنه لن يستوعبها، فقد يفسرها بمقتضى فهمه الذي يفهمه من لغة العرب، ويكون هناك مدلولات عربية لللفظ غير التي يعرفها. ولذلك قال أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي بأنه لا يمكن أن يحيط أحد بمدلولات لغة العرب. والأمر الثاني أن الشرع قد تصرف في لغة العرب سواء بالنقل أو بالتخصيص أو بالتقييد بما يسمونه الحقيقة الشرعية، وحينئذ فلا بد من النظر في دلالات النصوص لمعرفة الحقيقة الشرعية في معاني هذه الألفاظ قبل تفسيرها بمقتضى لغة العرب. إذا تقررت لنا هذه القاعدة في كلام المؤلف، فإنه ذكر أن الوارد في تفسير القرآن من الأحاديث النبوية على أنواع. النوع الأول الأخبار المتواترة، فهذه يجزم بها بلا إشكال. النوع الثاني الأخبار المتواترة من جهة المعاني وإن لم تتواتر ألفاظها، فهذه يجزم بما اتفقت عليه من المعاني. ووقوع الاختلاف في بعض هذه الروايات في جزئيات من هذه الحوادث لا يؤثر على أصل الحادثة، ومثال ذلك قصة بيع النبي صلى الله عليه وسلم جمله لجابر، فإن هذا قد روي من طرق متعددة. ثم اختلفت الروايات، هل الثمن هنا أوقية أو اثنتان أو أربعة أو خمس إلى غير ذلك من الأقوال. فأصل الحكاية متواتر لا مجال للتشكيك فيه، وهذه الجزئيات في الحادثة لا تؤثر على أصل الحديث، وهذه قاعدة نفرق بواسطتها بين المضطرب من الأحاديث وما ليس كذلك. متى يقال عن الحديث بأنه مضطرب ومتى لا يقال ذلك؟ النوع الثالث أخبار آحاد تلقتها الأمة بالقبول، ومن أمثلة ذلك ما في الصحيحين، فهذه يجزم بها أيضا لأن الإجماع حجة قاطعة. النوع الرابع الأخبار الصحيحة التي لا معارض لها، فهذه أيضا يجب العمل بها، ويشرع تفسير القرآن بواسطتها. النوع الخامس المراسيل المتعاضدة، والأخبار الضعيفة الدالة على معنى واحد فإنها تتقوى، يقوي بعضها بعضا، وبالتالي تنتقل إلى درجة الحسن لغيره. فهذه الأقسام الخمسة من الأحاديث النبوية مقبولة إذا وردت في تفسير القرآن، وهناك أقسام غير مقبولة. منها أولا رواية الوضاعين والكذابين، هذه لا إشكال لأنها غير مقبولة ولا يجوز الاعتماد عليها، ولو كانت في الترغيب في أعمال صالحة مثل الترغيب في قراءة القرآن لأنها موضوعة مكذوبة. ورواية الضعيف إنما تكون فيما كان ضعفه غير شديد وكان في فضائل الأعمال لا في تأسيس عمل جديد. النوع الثاني المراسيل التي لا يوجد لها عاضد يعضدها، فهذه أيضا غير مقبولة، وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم فيها، فمنهم من ردها لكون الإسناد لم يعلم تمامه، ولكون هذا الراوي المسقط قد يكون كذابا أو وضاعا أو ضعيفا، وبالتالي لا يوثق بذلك النقل، ولعل هذا القول أظهر. النوع الثالث ما قام الدليل على عدم صحته ولو كان رواته من الثقات، وذلك لوجود ما يعارضه، وهو الذي يسميه العلماء الشاذ، فإن الشاذ رواية الثقة المخالفة لرواية من هو أوثق منه. وبالتالي تطرق المؤلف إلى أقسام الناس فيما يتعلق بهذه الروايات، فطائفة تكون من أهل هذا الفن، فن الحديث والإسناد والرواية، فكلامهم يكون معتبرا في ذلك، وطائفة ليس هذا فنها ولا تخصصها فدخولها في هذا القسم غير مقبول. هذا من جهة. الجهة الثانية تقسيم الناس في الأحاديث النبوية من جهة عملهم بهذه الأحاديث، فطائفة ترد كثيرا من الأحاديث ولو كانت صحيحة الإسناد، لأنه لا يوافق بعض معلوماتهم التي قد يكون بعضها مستقى من شبهة ومن نحوها. والقسم الثاني من يحاول تصحيح هذه الروايات ويقول ما دام أنها قد وردت بأسانيد صحيحة فإنني أقبلها، ثم بعد ذلك إذا وجد التعارض حاول الجمع بتأويلات بعيدة. والقسم الثالث من يكون من أهل الحديث ويعرف صحة الأحاديث والثقة برواته، ولكنه يجوز على رواة الأحاديث الغلط، وتجويز الغلط يرتب عليه أنه إذا حصلت مخالفة في الأحاديث فإنه يرجح بينها، وبالتالي يرد المرجوح ولو كان ظاهر إسناده الصحة. ومن هنا قال المؤلف: الاختلاف في التفسير، يعني بين الأمة في تفسير كلام الله، على نوعين. النوع الأول تفسير مستنده النقل، بحيث يكون مستندا على النقل. والنوع الثاني ما يعلم بغير النقل، وهو الاستدلال والاجتهاد والاستنباط. وذلك لأن العلم ينقسم إلى قسمين: نقل مصدق عمن سبقنا، أو استدلال محقق، يعني باجتهاد ونظر، ويكون هذا الاجتهاد والنظر مبنيا على أسس صحيحة، وبالتالي يتوصل إلى استدلال صحيح. هذا هو العلم. أما النقل الكاذب أو النقل الذي لا يعلم ما حاله فليس من العلم. وكذلك الاستدلال الذي يكون مخالفا لأسس الاستدلال أيضا هذا ليس علما. وبعد أن قسمه إلى هذين القسمين عقد هذا الفصل في النوع الأول وهو النقل المصدق، وأخر الكلام عن الاستدلال الفصل الآتي، فقال: والمنقول في تفسير كلام الله إما أن يكون عن المعصوم، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا أهل الاجتهاد أهل الإجماع، وإما أن يكون المنقول عن غير المعصوم مثل الإسرائيليات. قال: والمقصود بأن جنس المنقول، سواء كان في التفسير أو في غيره مما ينقل من العلم، سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، ينقسم إلى قسمين: الأول ما يمكن أن نعرف الصحيح منه والضعيف، والثاني ما لا نتمكن من معرفة الصحيح من الضعيف. مثال ذلك الأحاديث النبوية، نعرف الصحيح منها والضعيف بالنظر في الإسناد. الإسرائيليات لا يمكن أن نفرق بين صحيحها وباطلها. قال: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو الذي لا يمكن أن نعرف الصحيح من الضعيف منه، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق فيه، عامته مما لا فائدة فيه، إذ لو كان للأمة فائدة فيه لوردنا بطريق صحيح نتمكن من التمييز فيه بين الصحيح والضعيف. وحينئذ هذا الذي لا نتمكن من معرفة صحيحه من ضعيفه ولا فائدة لنا فيه، هذا من فضول الكلام، لا نستفيد منه شيئا، إذ لو كان فيه فائدة لبينه الله، لأن هذه الشريعة قد بينت كل ما فيه من نفع للأمة. فهذا ما يتعلق بالقسم الأول، هو الذي لا نحتاج إليه ولا فائدة فيه ولا نتمكن من معرفة الصحيح منه والضعيف. أما القسم الثاني وهو ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، هذا لابد فيه من دليل يقيمه الله عز وجل ليكون حجة على الخلق. ثم مثل للقسم الأول وهو الذي لا يفيد ولا نتمكن من معرفة الصحيح منه من الضعيف. قال: اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. ما لون الكلب؟ ورد إسرائيلي، روايات إسرائيلية فيه، لكن ليس لا نتمكن من معرفة صحيحها من ضعيفها، وبالتالي يكون من قبيل إيش؟ الفضول، فضول الكلام الذي لا نستفيد منه. كذلك لأخذ موسى عليه السلام جزءا من البقرة فضرب به باقيها، وردت روايات إسرائيلية أنه أخذ اليد أو أخذ الرجل أو أخذ غير ذلك، لكن هذا لا نعرف صحيحه من ضعيفه ولا نتمكن من ذلك، وحينئذ نعلم ونجزم بأن الأمة لا تستفيد من مثل ذلك. كذلك في مقدار سفينة نوح، كم كبر السفينة وما هو حجم السفينة لم يبين لنا، فيه روايات إسرائيلية، لكن هذه الروايات لا نتمكن من معرفة الصحيح منها من الضعيف، وبالتالي نعرف أننا لا نستفيد من معرفة مثل ذلك. كذلك اسم الغلام الذي قتله الخضر. قال: الأمور التي طريق العلم بها النقل، إن هذه على أنواع. فالنوع الأول ما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نؤمن به ونصدقه، كما ورد في اسم صاحب موسى أنه الخضر، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري لما تمارى هو والحر بن قيس فسأل أبي بن كعب. وما لم يكن كذلك، هذا النوع الثاني، ما لم يكن كذلك يعني ما لم يكن منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من الروايات الإسرائيلية المأخوذة عن أهل الكتاب، كالمنقول عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب هذه الروايات، هذا النوع ما حكمه؟ لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بدليل. النوع الثالث ما نقل عن بعض التابعين، وهذا إن ذكر أنه قد أخذه من أهل الكتاب فيكون من القسم الثاني، أما إن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فحينئذ إن كان التابعون قد اختلفوا فلا شك أن قول بعضهم ليس حجة على بعض، وبالتالي نطلب الترجيح من خارج. أما إن اشتهر في الأمة ولم يوجد فيه مخالف فهذا إجماع سكوتي، يبقى عندنا قول تابعي لم ينتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف في عصره، هل يحتج به في تفسير القرآن أو لا؟ هذا هو الموطن الخلاف الذي أشرنا إليه. قال: النوع الرابع ما نقل في تفسير القرآن عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، وأقوال الصحابة قد وقع الاختلاف في الاحتجاج بها. قال المؤلف: فالنفس إلى قول الصحابي أسكن منها فيما نقل عن بعض التابعين. لماذا؟ لأن الصحابي يحتمل أن يكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو قد سمعه من صحابي آخر، وبالتالي في كلا الحالتين يكون حجة، لأن الجهل باسم الصحابي لا يضر لكونهم عدولا جميعا، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب قليل وهو أقل من نقل التابعين، وإذا جزم الصحابي بقوله وقال هذا تفسير كلام الله فإن ورعهم وعلمهم يجعلهم يبتعدون عن الجزم بمثل ذلك بتفسير القرآن إلا بدليل. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للقسم الذي يمكن أن يفرق فيه بين الصحيح والضعيف. قالوا هذا القسم هو الذي نحتاج إليه وهو الذي تكون فيه الفائدة، ولا يمكن أن يوجد شيء من هذا القسم إلا وقد وضحت الشريعة حكمه وبينت لأن الناس يحتاجون إليه. ثم بعد ذلك بين أن كل ما يحتاج الناس إليه في الدين فإن الله قد نصب، يعني جعل ووضع عليه أدلة تبين الصحيح من الضعيف وتفرق بين المقبول والمردود. وبالنسبة لفننا المتعلق بالتفسير، الكلام فيه كالكلام في غيره، لا بد من النظر في الإسناد. ثم تكلم عن كلمة الإمام أحمد ثلاثة ليس لها إسناد أو أصل: التفسير والملاحم والمغازي، بمعنى أن كثيرا منها ينقله رواته على سبيل الإرسال بإسقاط بعض الرواة. وكلمة المرسل يختلف مدلولها، فالمشهور عند المحدثين أن المرسل هو الحديث الذي سقط فيه اسم الصحابي بحيث يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وأما عند الأصوليين فإن كلمة التفسير في الغالب يراد بها ما سقط من إسناده راو فأكثر، سواء كان في أول الإسناد أو في وسطه أو في آخره. ومراد المؤلف بكلمة المرسل هنا على وفق اصطلاح المحدثين، لأنه بعد ذلك ذكر عددا من التابعين ومراسيله، مما يدل على أنه يريد مصطلح المحدثين: عروة بن الزبير وعامر بن شراحيل الشعبي ومحمد بن مسلم الزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق، كل هؤلاء من التابعين. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف تقسيم العلوم على أهل مدن أهل الإسلام، فالمغازي كان أعلم الناس بها أهل المدينة، وذلك لأنهم يرون ويشاهدون مواطن المغازي ويتناقلونها بطريق الكثرة. ثم يأتي بعدهم أهل الشام لما يوجد عندهم من جهاد وغزو، مما يحتاجون معه إلى معرفة أحكام المغازي التي كثير منها يستقى من السيرة النبوية. النوع الثاني من أنواع العلوم التفاسير، فهو يقول المؤلف بأن أهل المدينة أعلم بالمغازي وأهل الشام أعلم بالملاحم، وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، وذلك لأن ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة تأويل القرآن كان يقيم بمكة، وأصحابه وتلاميذه أعرف الناس بتفسير كلام الله عز وجل. ثم بعدهم أهل المدينة، وهذا يدلنا على أن تعمق بعض أهل العلم في شيء من العلوم دون جميعها أمر كان موجودا في العصور الأول. ثم ذكر المؤلف نوعا من أنواع الأحاديث وهو المراسيل، ما حكمها؟ قال المراسيل: إن تعددت طرقها وخلت عن المواطأة فإنها مقبولة، وذلك لأنها عند التعدد الطرق يفيدنا جزما بصحة تلك الحادثة، خصوصا إذا روي بإسنادين مختلفين من بلدان متعددة يبعد تواطؤهم على خطأ أو كذب. قال: فإذا كان الحديث قد جاء من جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه وأن مثل ذلك حادثة طويلة، يبعد أن تقع الموافقة فيه، علم أنه صحيح. ثم مثل لذلك لشخص يخبر عن واقعة فيها تفاصيل كثيرة، ثم بعد مدة يأتينا شخص آخر ليس بينهما مواطأة فيذكر مثل ما ذكر الأول من الواقعة ومن تفاصيلها، فيدلنا ذلك على أن هذه الواقعة صحيحة وأنها صدق، لأنهما لا يمكن أن يكذبا لاختلاف بلدانهما واختلاف مصدرهما، ويبعد أن يكونا قد أخطأ معا، فإن العادة تحيل اتفاق الاثنين اللذين لا مواطأة بينهما فأكثر على الخطأ. ومثل لذلك بما لو جاءنا شخصان بقصيدة كاملة كلاهما قد جاء بها وكلاهما يدعي أنها له، فهذا يدلنا على أن أحدهما كاذب ولا يمكن أن يصدق معا، ويدلنا على أن مصدر هذا الخبر واحد بينهما، وذلك لتعدد هذه القصيدة ولطولها ولاتفاق القصيدتين، مما يدل على أن أحدهما كاذب. ومثلها أيضا لو جاءنا اثنان وقد نسب كل واحد منهما لنفسه كتابا طويلا نفس الكتاب، فهذا يدلنا على أن أحد هذين الشخصين كاذب. ثم ذكر بعد ذلك بأنه وإن لم يكن أحدهما كافيا، يعني أن عندنا خبرين أحدهما مرسل والآخر ضعيف، حينئذ يعضد أحدهما الآخر، ولو كان أحدهما قد ورد وحده لم يصدق ولم يقبل، لكن لما ورد من هذين الطريقين تعاضدا. يقول: ويدل على هذا أن التواتر يفيد القطع، وسبب إفادته القطع هو توافق الأخبار وتماثلها، فكذلك فيما يتعلق بالمراسيل المتوافقة إذا وردت من طرق متعددة. وذكر أيضا مما يدل على هذا أن الحديثين الضعيفين إذا وردا من طريقين مختلفين فإن أحدهما يعضد الآخر وينقله إلى درجة الحسن لغيره. ومما يماثل هذا أن يكون الراوي ممن يعرف بالضبط وبالحفظ وعدم النسيان والغلط، فهذا يفيدنا ظنا غالبا بأن أخباره صحيحة وأنها صدق. ثم بعد ذلك من خلال هذا تحدث عن أقوال الصحابة، إنهم في الغالب لا يخبرون عن تفسير القرآن إلا بشيء يتيقنون منه. ثم عرج أيضا على التابعين يقول إن فضلهم ومكانتهم وما عرف عنهم من الديانة والعلم والورع يجعلهم يبتعدون عن الإهمال في رواية الأحاديث وعدم التيقظ في ضبطها أو الكذب فيها. فهؤلاء الأئمة لا يخشى منهم وقوع الكذب المتعمد، لكن قد يقع منهم نسيان. وفي مقابل ذلك أيضا أن هؤلاء الأئمة قد عرف عنهم الضبط الكثير وتكرار ما يحفظونه من الأحاديث، وبالتالي فتوهم حصول الغلط منهم نادر. ثم ذكر شيء متعلق بهذا، وهو أن يكون أصل الحادثة قد رواه عدة، ثم يختلفون في جزئية من تفاصيل الحادثة. ومثل له بحديث جابر، فإن بيع النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم من جابر الجمل ثابت وارد بطرق متعددة، ولكن قد يختلفون في بعض الجزئيات مثل مقدار الثمن، فهذا لا يجعل أصل الحديث مردودا ولا يمكننا من وصفه بأنه مضطرب. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، فإنهما إذا اتفقا على خبر ولم يوجد ما يعارضه فإن هذا يفيدنا القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك الخبر، لأن الأمة قد تلقت الصحيحين بالقبول. وكذلك إذا ورد خبر آحاد قد تلقاها للعلم بالقبول والتصديق، فهذا يدل على أنه مقبول، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. ومثل المؤلف لهذا بالإجماع الذي يكون أصله قياسا أو اجتهادا أو استنباطا، فإن أصل هذا الحكم المجمع عليه كان ظنيا، لكن لما وقع الإجماع عليه أصبح يفيد القطع. ومن هنا انطلق المؤلف إلى مسألة حكم خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، قال تصديقا له أو عملا به، لأن التلقي بالقبول بمعنى أننا نثبت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. التصديق له أو العمل به، العمل أنه إذا وردنا الخبر عملنا به وأمرنا بالعمل به، هذا عمل فيكون قبولا له. النوع الثاني من أنواع القبول التصديق، لأن نقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، فإما أن يكون خبرا فنصدقه، وإما أن نحتاج معه إلى تأويل. قال والقول بأن خبر الواحد المتلقى بالقبول يفيد القطع والجزم هو قول الجمهور، ولم يخالف في ذلك إلا فرقة قليلة من المتأخرين. قال وهو قول أكثر الأشعرية، يعني أن القول القائل بأن خبر الواحد المتلقى بالقبول يفيد القطع هذا قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق الإسفرايني، لكن ابن الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب متوفى سنة 403 هو الذي أنكر كون خبر الواحد المتلقى بالقبول يفيد القطع والجزم. ثم تبعه مثل أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي وأبي الوفاء بن عقيل والمراد بابن الخطيب هنا الرازي صاحب كتاب المحصول المطالب العالية المتوفى في سنة 505 والآمدي متأخر عنهم توفي سنة 636. أبو حامد هو الذي توفي سنة 505 وابن الخطيب الرازي توفي سنة 606. قال والأول وهو القول القائل بأن أخبار الآحاد المتلقات بالقبول تفيد العلم والجزم هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد هذا الإسفرائيني غير أبو حامد السابق الغزالي وأبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الإسفرائيني وأمثاله من أئمة الشافعية. ثم ذكر عددا ممن يقول به من أتباع المذاهب المختلفة. لكن يبقى هنا مسألة، أنتم تقولون إن تلقي أهل العلم للحديث بالقبول يفيد العلم، من هم أهل العلم؟ قال هم أهل الاختصاص، أهل الحديث النبوي، لأن كل علم يؤخذ من أصحابه، فالمسائل الفقهية تؤخذ من الفقهاء، والحكم على الأحاديث صحة وضعفا وقبولا وجزما وقطعا يؤخذ من أهل الحديث. ولا شك أن أهل الحديث لما اشتغلوا بالأحاديث تصحيحا وتضعيفا توصلوا إلى أشياء لم يصل إليها غيرهم. قال والمقصود هنا أن تعدد طرق الخبر الواحد يعني يروى من طرق متعددة مع عدم التشاعر لم يشعر بعضهم ببعض أو الاتفاق بحيث لم يتفق بعضهم مع بعض ولم يتواطؤوا على اختلاق ذلك الحديث هذا يوجب العلم والجزم والقطع بمضمون المنقول. لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين بحيث نقارن بين الروايات فإذا وجدنا أن أحد الرواة يوافق غيره من الرواة في أحاديث عدة لنا ذلك على الثقة بذلك الراوي الناقل. وأما إذا كان الشخص دائما يخالف غيره من الرواة فهذا دليل على توهين روايته. قال وفي مثل هذا يعني المعارضة بين خبر وآخر ينتفع برواية الحديث الضعيف فإنه إذا روي الحديث من طريقين ضعيفين كل منهما مستقل عن الآخر فإنهما يتعارضان وينتقل إلى الحسن لغيره. كذلك لو كان أحد الرواة سيء الحفظ عندنا خبران في كل واحد منهما سيء الحفظ كل خبر كل واحد منهما ضعيف لكن لما تعارضتا أصبح من قبيل الحسن لغيره. قال وكذلك رواية المجهول هذه مسألة عند المحدثين وهي هل يعضد برواية المجهول أو لا يعضد بها وذلك أنهم اتفقوا على أن رواية الوضاع ورواية المنكر في روايته لا تعضد برواية غيره لأن من شروط تقوية الحديث بغيره ألا يكون الضعف شديدا. وأما إذا كان ضعفه ضعفا يسيرا فإنه يعضد بعض هذه الروايات بعضها الآخر. وأما الحالة الثالثة أن يكون أحد الأخبار مرويا بطريق فيه مجهول فهذه قد وقع الاختلاف بين المحدثين فيها هل تعضد رواية سيء الحفظ برواية المجهول بحيث يتقوى لدرجة الحسن لغيره أو لا يتقوى هذه موطن خلاف بينهم والأظهر أنه لا يتقوى بها وذلك لأن هذا المجهول لا يدرى ما حاله قد يكون وضاعا وقد يكون منكر الحديث، وقد يكون ذلك الخبر إنما أخذ من طريق الآخر، وحينئذ فيجب التوقف فيه. ومعنى التوقف أن لا يحتج به ولا تعضد روايته برواية غيره. قال المؤلف: ولهذا كان أهل العلم يكتبون الأحاديث الضعيفة التي ضعفها ليس شديدا من أجل أن يقوي بعضها بعضا، ويقولون إنه يصلح للشواهد. والمراد بالشواهد أن يكون هناك حديث عن صحابي يدل على معناه فيه ضعف، ثم يردنا حديث آخر عن صحابي آخر فيه ضعف، فيقوي بعضهما بعضا. وأما المتابعات فتكون في حديث الصحابي الواحد، قوله يصلح للشواهد والاعتبار. الاعتبار يعني أنه يقوي بعضها بعضا، ما لا يصلح لغيره، بحيث لو ورد وحده لم يلتفت إليه. ومثل لهذا بعبد الله بن لهيعة، وهو عبد الله ما رواه عنه متقدم أصحابه مثل العبادلة فهذا مقبول يحتج به، وما رواه متأخر أصحابه فإنه ضعيف لأنه أصبح ينسى كثيرا وقد احترقت كتبه فلم يعد يتمكن من مراجعتها. وعبد الله بن لهيعة كان كثير الحديث جدا، كان يحفظ كثيرا من وقائع السيرة ويحفظ كثيرا من الأخبار، وكان صاحب ديانة وعبادة، ولكن لما كثر الغلط في حديثه ضعفه الأئمة لسوء حفظه. وفي مقابل ذلك، في مقابل حالة تقوية حديث بآخر لاعتضاده به، أن يأتينا خبر الثقة الصدوق فيعارض خبر ثقة آخر، هذا يجعلنا نتشكك في الخبر. قال: يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، وهذا هو علل الحديث. قوله: من أشرف علومهم، يعني لا يتمكن من معرفته إلا نوادر من الناس. ومثل له حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذه قد أعلها الأئمة لأنها تخالف رواية من روى أنه تزوجها وهما حلالان، كما روته ميمونة ورواه أبو رافع ورواه غيرهما، فدل ذلك على أن ابن عباس لم يضبط هذه الرواية، مع كون ابن عباس من أئمة العلماء ومن كبار الثقات ولا مطعن فيه البتة. ومن ذلك أيضا ما ورد من رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في نواحي البيت ولم يصلي فيه، فإنه قد روى جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في البيت، فتكون تلك الرواية الأولى وإن كانت من رواية الثقات لكنها ضعيفة، وهذا يسمونه بالشاذ، وهو مخالفة الثقة لرواية من هو أوثق منه. ومثل ذلك حديث ابن عمر اعتمر في رجب، هذا غلط لأننا قارناه بحديث غيره. ومثل ذلك قول عثمان: كنا يومئذ خائفين أو خائفين، هذا غلط أيضا من عثمان، الصواب أنهم كانوا آمنين في حجة الوداع. ومثل حديث أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله له خلقا آخر، فإن هذا قد اختلف على الراوي، فإن هذه اللفظة إنما وردت في الجنة، وأما النار فلم يرد فيها مثل ذلك، إذ كيف يعذب الله بعض عباده ويدخلهم النار بدون أن يتقدم منهم معصية أو ذنب. ثم تكلم المؤلف عن تقسيم الناس في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يميزون بين الصحيح والضعيف، وهؤلاء في الغالب ليس لهم معرفة بعلم الحديث، وحينئذ تأتي أحاديث صحيحة قوية فيشكك فيها، وذلك لبعده عن هذا العلم. والواجب على مثل هذا الصنف أن يراجع العلماء في الحديث، فإن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز له أن يشكك في خبر أو أن يكذبه بدون البحث مع أهل الاختصاص من المحدثين في ذلك الحديث. النوع الثاني: من لا يلتفت إلى المخالفة بين الرواة، وبالتالي يقول: ما دام أن الخبر قد رواه الثقات بإسناد متصل فإنني أقبله، فإذا تعارضت علي الأخبار حاولت أن أتكلف في تأويل أحد الخبرين لرفع التناقض عن الشريعة. النوع الثالث من الناس: من يتفطن إلى الأحاديث ويقبل صحيحها ويميز بين الصحيح والسقيم، ويكون عنده معرفة وخبرة إما بنفسه أو بمراجعة أهل العلم والمعرفة في ذلك. وإذا وقع مخالفة من راو لمن هو أوثق منه حكموا عليه بالشذوذ ولم يتكلفوا التأويلات البعيدة، لأنهم يعلمون أن هذا غلط، ولا يمكن أن يوجد في الأحاديث النبوية غلط ولا يكتشف. ثم ذكر المؤلف بأن العلم بصدق الحديث وكذبه له دلالات وعلامات، منها موافقة رواية غيره، ومنها موافقة أصول الشريعة ومقاصد الشرع، ومنها أيضا ما يجعل الله على الألفاظ النبوية من البهاء والنور والقبول، حيث يميز الإنسان بين اللفظ المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره بمجرد وروده، ومنها أيضا ما يكون مستبعدا بعدا شديدا. ومثل له المؤلف مثل حديث يوم عاشوراء، فإن يوم عاشوراء فيه طائفتان تكذبان في الأحاديث أو تصدق بالمنقولات الضعيفة فيه، فطائفة تنقل أخبار الحزن فيه بالتالي يجعلونه موسما لذلك، وينقلون فيه أخبارا عديدة وهي ليست صحيحة ولا بإسناد مقبول، وطائفة تحاول أن تجعل هذا اليوم يوم فرح وسرور وتوسيع على الأهل وتكثير للنفقة، ويوردون أحاديث إما ضعيفة جدا وإما مكذوبة. وكلا هذين النقلين غير مقبول، وعليه أدلة تدلنا على أن هذه الأخبار مكذوبة، ومثلها أيضا إعطاء الثواب الكثير الجزيل على العمل القليل. ثم ذكر المؤلف بأن التفسير كتب تفسير القرآن تحتوي على العديد من الأحاديث الموضوعة، ومثل لها بتفسير الثعلبي، تفسير الواحدي، وتفسير الزمخشري، حيث أوردت هذه الكتب في مقدماتها أحاديث طويلة جدا في فضائل سور القرآن، بحيث يتناول السور واحدة واحدة ويضع لكل سورة فضائل. هذا الحديث موضوع باتفاق أهل العلم. ثم تكلم عن هذه التفاسير أما من جهة تفسير الثعلبي فقد أثنى المؤلف على مؤلف التفسير فقال كان فيه خير ودين، لكنه في هذا التفسير كان حاطب ليل، حاطب الليل هو الذي يجمع الحطب في الليل، فهو لا يميز بين الكبير والصغير وما يصلح أن يوقد به وما لا يصلح، وقد يأخذ مرة ثعبانا يظنه من الحطب الذي يجمعه، ولذلك تجد في كتابه أشياء مختلفة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع. كذلك أيضا الواحدي، الواحدي يتميز تفسيره عن تفسير الثعلبي بكون الواحدي أعرف بلغة العرب، لكن الثعلبي يتميز بكونه أقرب من الواحدي في اتباع السلف والبعد عن البدع. ثم تكلم المؤلف عن تفسير ثالث وهو تفسير البغوي، ذكر أن هذا التفسير تفسير البغوي مختصر من الثعلبي ويروي كثيرا من الحديث في الإسناد، لكنه أبعد عن تفسير كثيرا من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. قال والموضوعات، يعني الأخبار الموضوعة المكذوبة في كتب التفسير كثيرة. قوله وحديث علي الطويل، المراد به ما يذكره أهل التفسير في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ذكروا أن عليا رضي الله عنه تصدق بصدقة وآتى الزكاة وهو راكع، قالوا فنزلت الآية فيه. هذا الخبر موضوع باتفاق أهل العلم مكذوب، ومثل له المؤلف في أمثلة أخرى. هذا ما يتعلق ببيان معاني كلام المؤلف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لمعالي شيخنا الشيخ دكتور سعد ناصر الشكري على هذا البيان، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. ولعلي أستأذن معالي في عرض بعض أسئلة المناطق. الإخوة في الطائف، الشيخ هلال القرشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سابقكم الله معالي الشيخ ونفع بكم. لدينا سؤال واحد يا شيخ.
تفضل الشيخ هلال.
يقول نرجو من معاليكم توجيهنا إلى شرح شامل ومفصل وجيد لمقدمة تفسير ابن تيمية ثابكم الله.
هذه المقدمة مقدمة نافعة، وقد احتوت على جمل من موضوعات هذا العلم، وهي في الغالب سهلة يسيرة، لذلك لم يحتج كثير من المتقدمين إلى شرحها وتوضيحها، وذلك لوضوحها. وقد شرحها عدد من المعاصرين بشروحات طيبة نافعة، فشرحها العلامة الشيخ محمد بن عثيمين، وشرحها العلامة الشيخ صالح آل الشيخ، وشرحها بازمول، شرحها مجموعة، وشروحاتهم طيبة، وقراءتي لهذه الشروح قديما، لكنها في الجملة شروح طيبة. وقد استقى من هذه المقدمة عدد من أهل العلم مقدمات، ألف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مقدمة للتفسير مطبوعة متداولة، شرحها هو شرح مختصر، وقد شرحت هذه المقدمة في إحدى الدورات المقامة في الرياض في مسجد شيخ الإسلام بن تيمية، وقام بعض الإخوان بطبع هذا الشرح وطبع، هو متداول طبع حديثا، وهو شرح جيد من أحسن الشروح.
أشكر الإخوة في الطائف. الآن ننتقل الإخوة في عرعر. الشيخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. السائل يسأل عن ما هو اللفظ المشترك وما هي القاعدة الأصولية فيه عن الدرس الماضي يا شيخ.
المراد باللفظ المشترك أن يكون هناك لفظ واحد وضع لمعان متعددة، كل من هذه المعاني مستقل بوضع خاص به، ومن أمثلته لفظة المشتري فإنها تصدق على المقابل للبائع وتصدق على الكوكب المعروف، فهذا يقال له مشترك. والقاعدة في اللفظ المشترك أنه إذا كانت معانيه متضادة لا يمكن أن يراد باللفظ جميع المعاني في وقت واحد، فإنه يكون مجملا نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد به. وأما إذا كانت معانيه غير متضادة فإن الجمهور يرون أنه يحمل على جميع المعاني. مثال ذلك لو قال لا أحل لك عيني، فإن لفظة العين تصدق على العين الجارية عين الماء، وتصدق على العين الباصرة العين التي في الرأس، فنحملها على المعنيين معا لأن هذه المعاني غير متضادة.
أشكر الأخوة في عرعر. ومن ننتقل الأخوة في الجوف. جامع شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يسأل ويقول: رجل أعدم ولده سيارة صاحبه بحادث انقلاء، وسكت صاحب السيارة ولم يطلب تعويضا خجلا، ووالد المتسبب بالحادث لديه مال محرم ويريد التخلص منه، فهل يجوز له أن يعطيه أي هذا المال لصاحب السيارة تعويضا له وتخلصا من المال الحرام، علما أن صاحب السيارة المعدومة لم يطلب شيئا؟
بالنسبة للأموال، الأموال على نوعين: أموال عينية مثل السيارة إذا كانت مال حرام وهي عين فهذه لا يجوز التصرف فيها ولا يجوز منحها للآخرين، السيارة المسروقة والمغصوبة ما يجوز للإنسان أن يعطيها لشخص بنية التخلص منها أو نحوه، وإنما الواجب عليه إرجاعها لأصحابها. النوع الثاني من الأموال ما لا يكون متعينا مثل النقود، فهذه التصرفات اللي فيها تقلب حكمها، ولذلك إذا أخذ الإنسان نقودا بطريق محرم فاشترى بها ما نقول انتقل عين المال المحرم، وإنما المال المحرم باق في ذمته. وما بالنسبة لهذه المسألة الخاصة فهذا في ذمته شيئان: الشيء الأول ذلك المال المحرم الذي يجب عليه التخلص منه، والشيء الثاني الدين الواجب عليه لصاحب السيارة. وهنا أمران ليس المقصود منهما واحدا وبالتالي لا يتداخلان، ومن ثم يجب عليه الأمران معا: الأول دفع قيمة السيارة لمالك تلك السيارة، وهذا واجب في ذمة الولد وليس واجبا في ذمة الوالد إلا إذا تبرع الوالد عنه. والشيء الثاني التخلص من المال الحرام، وذلك مال في ذمة الشخص، وكلاهما أمران منفصلان وهما لا يتداخلان.
أشكر الأخوة في الجوف، ولعلي أنتقل أسئلة الأخوة في الرياض.
السلام عليك صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم جزاكم الله خيرا أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أنواع: المتواتر والأحاد والأخبار الصحيحة التي لا معارض لها والمراسيل المتعارضة، فما هو الخامس؟
قلنا المقبول منها على خمسة أقسام: المتواتر بلفظه، والمتواتر بمعناه، والصحيح المتلقى بالقبول، وخبر الواحد الصحيح من جهة الإسناد، والخامس الأخبار الضعيفة المتعاضدة أو المراسيل المتعاضدة. هذه خمسة أقسام مقبولة، كلها ذكرها الشيخ في المقدمة.
صاحب الفضيلة السائل يقول: ذكرتم أن صحيح البخاري فيه أحاديث لا تصح، فهل هناك كتاب يجمع هذه الأحاديث وأيضا صحيح مسلم؟
هذه الأحاديث من جهة الإسناد صحيحة، ولكن هذه الأحاديث قد عورضت بأحاديث أخرى، وقد تتبع الدارقطني هذه الأحاديث، وجميع ما يمكن أن يقال بأنه فيه شيء من هذا التتبع والإلزامات.
نختم بهذا السؤال، يقول: تفاسير الثعلبي والواحد والزمخشري، هل يوجد كتب محققة لها؟
نعم، في تحقيق، لكن هذا التحقيق اعتنى فيه المؤلف من المحققون في الغالب بمقابلة النصوص بعضها مع بعض، ولم يعتنوا بالحكم على أحاديثها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في علم شيخنا، وجعل ذلك في ميزان حسناته. وأنبه الإخوة أنه بعد صلاة المغرب إن شاء الله سيكون درس معالي الشيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان في درس كتاب بلوغ المرام. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.